بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب اللي مو تعبانين. هذا المجلس السابع من مجالس المنهاج من ميراث النبوة للجيل الصاعد، أو ميراث النبوة للجيل الصاعد، وهو شرح لأحاديث منتقاة من إيش؟ من كتاب المنهاج، ليس شرحا كاملا كما أقدم عادة في كل درس. الباب الذي أخذناه في الدرس السابق هو باب في صدق النية، وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله تعالى ووافق السنة. وأخذنا ثلاثة أحاديث في اللقاء السابق مع الآيات. اليوم عندنا حديث جديد في هذا الباب، وهو عن عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي، أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري ومسلم. كم حديث ذكرنا؟ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إيش كان؟ أيوة، حديث عتبان: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث الثاني إيش؟ من أحق الناس بشفاعتك؟ وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. والثالث إيش؟ حديث أنس: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله على هذه الأحاديث العظيمة، حديث عظيم جدا. طيب شباب، أفضل عمل، أفضل الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان المسلم هي الأعمال المتعلقة بلا إله إلا الله. يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله من صميم قلبك ولا تبتغي بهذا القول إلا وجه الله، فهذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وأسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله، وأيضا إيش كان الثالث؟ حديث أنس بن مالك: حرمه الله على النار. أيضا حرمه الله على النار. طيب، إذن الفائدة الأولى هي أن أفضل الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى هو العمل المتعلق بشهادة التوحيد وتحقيقها وقولها والنطق بها والشهادة بها. الفائدة الثانية هي في أن هذا الفضل ليس لمجرد القول يا سليمان، يعني هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لقول لا إله إلا الله ليست لمجرد قول لا إله إلا الله، وإنما لقول لا إله إلا الله وما يصاحب هذا القول من العمل الباطن. الباطن إيش هو العمل الباطن هذا يا رضوان؟ النية. وإيش؟ النية والصدق والإخلاص، وهذا الإخلاص طبعا مرتبط بالنية. وأيضا من الأشياء المرتبطة بها، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد، صح؟ من شهد، في بعض الروايات من شهد. شهد هذه تقتضي إيش؟
إيمان.
غير الإيمان والاقتناع. أحسنت، إيمان واقتناع، بس كمان في شيء ثاني. الآن إيش الفرق بين من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله؟ إيش الفرق؟
من شهد أن لا إله إلا الله هو شيء يعرفه وعمل به. هذه شهادة.
استحضر
صح.
طيب.
هو بيشهد بيقول.
الشهادة تقتضي العلم بما يشهد الإنسان به. جيد؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لذلك هذا يقودنا للفائدة رقم 3 يا وليد، وهي فائدة أن نعلم ما هي لا إله إلا الله هذه، ما حقيقتها، ما دلالتها يا عبد الرحمن، حتى نحقق إيش؟ حتى نحقق العلم بها الذي لا تكون الشهادة إلا به. يا سلام. طيب، لقائل أن يقول هل نحتاج أن نعلم أو أن ننظر في أمور متعلقة بالعلم بلا إله إلا الله، أليست واضحة؟ أصغر يا أصغر، أليست واضحة؟ الجواب هي نعم واضحة من حيث الأصل، ولكنها تحتاج إلى بعض التوضيحات حتى الإنسان يعلم ما هي لا إله إلا الله هذه يا عمار. تمام؟ فنحتاج أن نذكر الآن بعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض المعاني التي تدل إيش هي لا إله إلا الله هذه، حتى إذا قلتها يا عبد الرحمن يوما وأنت تتأمل لا إله إلا الله تكون تعلم ما الذي تنطق به، فتشهد شهادة علم بهذه الكلمة، وتعلم أنها هي أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، مفتاح، هناك مفاتيح للعلم بهذه الشهادة، واحد منها في سورة الزخرف. تأملوا معي جيدا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يرجعون. إيش هي هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. طيب إيش هو اللي جعله؟ لا هو جعل شيئا هذه الكلمة. إيش هو الشيء المجعول؟ أيوة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يعني لو تخيلنا كلمة لا إله إلا الله أمامنا وتخيلنا الذي فعله إبراهيم، فما الذي يساوي كلمة لا إله إلا الله في كلام إبراهيم؟ ما الذي يساوي كلمة لا إله؟ لا إله. إيش اللي يساويها في فعل إبراهيم؟ إني براء. وإذ قال إبراهيم به قومه إني أو إنني براء. فهذه إني براء إيش تساوي؟ لا إله. إلا الذي فطرني إيش تساوي؟ إلا الله. إذن من معاني لا إله إلا الله يا سليمان التبرؤ مما يعبد من دون الله. يعني لا يكفي أن تقول الله هو الحق، وإنما يجب أن تؤمن بأن ما سوى الله مما يعبد من دونه فهو باطل، ويجب أن تعلم أن الإله الذي يستحق العبودية هو واحد أحد فقط، وبناء على ذلك يجب أن تعلم أن الإسلام هو الدين الحق وحده، لأن هذا من مقتضى لا إله إلا الله. لأنه إيش معنى إله؟ طيب سآتي إليها بعد قليل، بس أنا ببين لكم إيش معنى مقتضى لا إله إلا الله. من مقتضى لا إله إلا الله يعني مما تستلزمها كلمة لا إله إلا الله، مما توجبه كلمة لا إله إلا الله أن تكون منقادا طائعا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال إن الدين عند الله الإسلام، فلا يوجد دين يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا هذا الدين فقط. جيد؟ وبالتالي لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق أن يخضع له خضوع عبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن يحب محبة العبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن يخشى منه خشية العبادة إلا الله. وقس على ذلك، هذه كلها داخلة في معنى إيش يا عمر؟ لا إله إلا الله. فلما تجي تنطق بلا إله إلا الله يا يحيى، تذكر هذه المعاني، لا إله، لا أحد عنده القوة والتدبير والألوهية والربوبية والملك والخلق، ولا أحد يستحق أن يخضع له ولا أن يحب ولا أن ولا أن، فيما هو داخل تحت اسم العبودية إلا الله. فحين تقول هذه الكلمة بهذا الفهم يكون الأجر العظيم المتحقق عليها، ويحرمك الله سبحانه وتعالى على النار. يعني من يقول لا إله إلا الله بهذا المعنى فإنه لا يدخل النار. وها هنا يأتي سؤال، وهو ألم يأتي في الشريعة ذكر بعض الأعمال أنها تدخل الإنسان النار ويكون صاحبها يقول لا إله إلا الله، صح؟ فكيف نجمع بين الأحاديث والآيات، وبين الآيات والأحاديث التي فيها أن من عمل بعض الذنوب فإنه يدخل النار، وبين أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار؟ لا، ليس فقط النية. طيب، هنا مقامان في الجواب قد يكون فيهما بعض الصعوبة، لكن أحاول أن أبسطها قدر المستطاع. المقام الأول يا سلمان هو أن لا إله إلا الله إذا قيلت بهذا العلم وبهذا الإخلاص وبهذا الخضوع، فإن صاحبها لا بد أن يكون على قدر من الطاعة والعمل، لأن هذا اليقين لا بد أن يقود إلى العمل، وصاحب هذه الكلمة لا بد أن يكون مجتنبا للكبائر. أقصد أن حاله، من يحقق هذه الشهادة من أعمق أعماق قلبه، فإنه إذا ثبت على هذه الشهادة فإنه المفترض أن حاله سيكون بعيدا عن الإصرار على الذنوب والكبائر، واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني هو من جهة تكفير الذنوب، وهو أن من واظب وثبت على هذه الشهادة محققا لها فإنها تحرق الذنوب حرقا، تحرق الذنوب حرقا، فيكون الحديث ذاك الذي فيه أن من فعل كذا دخل النار، أي أن من فعل كذا فقد أتى بسبب يدخله النار، جيد؟ وحتى الأحاديث التي فيها من فعل كذا دخل الجنة معناها إيش؟ أتى بسبب يدخله الجنة. طب وين المعادلة بعدين؟ في الميزان الذي يوزن به إيش؟ الحسنات والسيئات، واضح؟ طيب، الفائدة الكم دحين؟ الرابعة. الفائدة الرابعة هي أن هذه الكلمة مع أنها أعظم كلمة، ومع أنها لأجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق البشرية، إلا أنها لا تنفع إذا لم تكن مصحوبة بإيش؟ بالإخلاص وابتغاء وجه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي قرأناه قبل قليل، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله إيش؟ يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر خالصا من قبل نفسه، وفي الحديث الآخر صدقا من قلبه. وهذا معناه إيش؟ معناه إيش يا عبد الله؟ هذا معناه أنه أهم عمل يجب أن تواظب عليه هو الإخلاص، وأنه إذا كانت شهادة التوحيد، وهي شهادة التوحيد، لا تنفع بدون إخلاص، فما بالك بما دونها من الأعمال الصالح، واضح الفكرة؟ ما بالك بما دون من أعمال الصالح، يعني هذا العمل الشريف الجليل لم ينفع إذا لم يكن صاحبه مخلصا، فما بالك بما هو أقل منه. هذا يذكرنا بالحديث الأول الذي شرحناه في الدرس السابق إن كنتم تراجعون، وهو حديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة عمل شاق ولا سهل يا عبد الرحمن؟ شاق جدا. ومع ذلك إذا لم يكن تكن الهجرة لله وحده فإنها وإن كانت شاقة وصعبة ومتعبة إلا أنها غير متقبلة، فمن باب أولى إيش؟ أحسنت. فمن باب أولى الأعمال اللي ما فيها مشقة، يعني إذا كانت الهجرة وهي الهجرة لا يقبلها الله بدون إخلاص، فمن باب أولى ألا يقبل إيش ما دونها مما ليس فيه مشقة. وهكذا من جهة أخرى لا إله إلا الله وهي لا إله إلا الله في العظمة والمكان عند الله لا يقبلها الله بدون إخلاص، فمن باب أولى ألا يقبل ما هو أقل منها منزلة عند الله إذا لم تكن مصحوبة به بالإخلاص. فهمتم؟ فهم جيد. طيب الفائدة العملية التي نستفيدها هنا يا عمر هي ضرورة مراجعة النية دائما، وإنك تبتغي بهذه الأعمال إيش؟ إذا ابتغيت بها وجه الله فأبشر، وإذا ابتغيت بها المكانة عند الناس، عند الأستاذ، عند الوالدين، عند المدرمين، ها أنا أتكلم الآن عن عبادة، أنت تتعبد لمثلا صلاة تريد أن تصلي بس تبغى أبوك يطلع لك البلاي ستيشن اللي حاطه بالخزنة، تمام؟ فهذا ما يصير، تمام؟ ما يصير. صلي لله وحده ابتغاء وجه الله، تمام؟ ولا واحد يبي يخطب يبي يتزوج من واحد من جماعة من بنت واحد في جماعة المسجد، تمام؟ فيروح يواظب على الصلاة في الصف الأول، بعد كل صلاة يجي يسلم عليه وكيف الحال مع السبحة والأمور طيبة، تمام؟ بعدين يجي يتقدم البيت فيجي يتكلم، والله ما شاء الله الرجال عارفين والشاب ما شاء الله دائما في الصف الأول والأمور محافظة على الصلاة وصلاة الفجر كمان، خايف انه يجي هو متوضي، تمام؟ ولما تزوج ايش؟ ايوه. لذلك ايش يقول الشاعر؟ يقول صلى المصلي لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام، تمام؟ صلى المصلي لامر كان يطلبه فلما انقضى الامر أصلى ولا صام. طيب إذا ابتغيت وجه الله يا عمر فثق تماما أن رضا الله عنك هو أشرف مطلب يمكن أن تحققه في الدنيا. صف شهادات الدنيا كلها أمامك، وصف أموال الدنيا كلها أمامك، وصف أي ما تتخيل من رغد العيش في الدنيا أمامك، وضع بجوارها رضوان الله، هذه كلها لا تساوي شيئا أمام رضوان الله، أمام رضوان الله. بل ما رأيك لو قلت لك إن نعيم الجنة الملموس المحسوس هو أقل بكثير من رضوان الله سبحانه وتعالى، وإن كان رضوان الله يدخل في اسم الجنة أصلا. جيد. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض النعيم الذي في الجنة قال ورضوان من الله أكبر أكبر. طيب إذن الثمرة العملية الأولى يا مهند هي أن يتعلم ويتربى الإنسان على ابتغاء وجه الله في أعماله يا سليمان، وأن ويعلم الإنسان أنه بهذا الابتغاء لوجه الله ينال أعظم المطالب، لم تخسر شيئا. ولا بد أن تعلم أن الناس الذين تسعى لإرضائهم هم أكثر الأشياء تقلبا. اليوم اللي أنت تحاول ترضيه بكرة راح يزعل منك، فأنت تقول بالله أنا ضيعت ديني عشان واحد في الأخير صار موقف مني أصلا موقف تعبان؟ واضح؟ من الحي الذي لا يموت؟ من الباقي الذي لا يزول؟ من صاحب العلم المطلق؟ من صاحب الحياة الكاملة؟ هو الله سبحانه وتعالى. من صاحب العلم الناقص؟ الإنسان. من صاحب الحياة الناقص الذي سيموت؟ من الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره النفع ولا الضر؟ من الذي إذا حبس الماء في بطنه قام يلوي كما تلوي الحية؟ إنسان. فأيهما أحق بأن يتقرب إليه؟ الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الباقي الذي لا يزول. تمام؟ وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.